لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن قصص القرآن المهم إن احنا نقف عليه قصة أصحاب السبت، والله عز وجل نوه أو ذكر أصحاب السبت في سورة البقرة وفي النساء وفي النحل، وفصل قصتهم في سورة الأعراف أحسنتم. فقال الله عز وجل في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذه القصة مليانة فوائد الحقيقة. وقبل ما نخش في القصة قلنا ما تصوروش، فكله طلع دلوقتي كده طبعا هتطمننا ان كله هينزل على الجروبات، خلاص الحمد لله يعني. كنا بنقول ايه بقى قبل ما نخش في تضاعيف القصة، يعني مما ذكر الله عز وجل في القرآن، اشمعنا اصحاب السبت؟ يعني اللي ما كانتش القصة أصحاب التلات أصحاب الخميس، يعني اشمعنى السبت؟ الحقيقة السبت، يوم السبت ده ليه قصة. قال الله عز وجل في سورة النحل: إنما جعل السبت للذين كده ولا إيه؟ على الذين ولا للذين؟ ليه على؟ على الذين اختلفوا فيه، مش كده؟ يعني كان مقتضى السياق إنما جعل السبت للذين، لا، قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، نبقى نعرف ليه على إن شاء الله. فإيه بقى قصة السبت دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. يعني إحنا آخر أمة جت وإحنا أول ناس يوم القيامة، نحن الآخرون، وفي رواية نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له. فلليهود غد وللنصارى بعد غد. يعني اليهود طبعا اليوم اللي اختلفوا فيه هو يوم الجمعة، اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ذلك أن الله عز وجل أمر اليهود والنصارى والمسلمين إن احنا نعظم يوم الجمعة. فجت اليهود قالت: لا مش هنعظم الجمعة. طب ليه مش هتعظموا الجمعة؟ يعني عندكم نص آخر فتعارضت النصوص فهنرجح فهنلاقي إن يوم السبت هو الأولى؟ قالوا: لا 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 خالص. آه صح، إحنا عندنا نص بتعظيم يوم الجمعة، لكن إحنا هنرد هذا النص لكن بعقولنا. آه إزاي يعني؟ قالوا: والله ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتدى الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، ثم استراح السبت لأنه تعب، حاشاه وتقدس وتعالى عما يقول هؤلاء المجرمون علوا كبير. هم قالوا كده، قالوا ربنا تعب فاستريح يوم السبت، فإحنا كمان هنعظم ذلك اليوم اللي هو يوم السبت اللي ربنا استراح فيه بزعمهم، وهنعظم ذلك اليوم خلاص، يبقى إحنا يوم السبت. طبعا الله عز وجل رد عليهم قولهم ذلك في القرآن، مش كده؟ لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ها، وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب. لكن هم قالوا كده. وجات النصارى قالت: لا والله مش هنعظم يوم الجمعة. طيب ليه؟ قالوا: لأن يوم الأحد هو الأولى بالتعظيم. طب اشمعنى الأحد؟ قالوا: لأن ده اليوم اللي ربنا ابتدى فيه الخلق، فهذا اليوم هو الأولى بالتعظيم فعظموا الأحد. يبقى تركوا الجمعة وعظموا، اليهود عظمت السبت فسموا بأصحاب السبت. خلاص، فهنا بداية القصة. وليه حكينا بقى القصة دي؟ علشان فيها فايدة عظيمة جدا يا جماعة. وهذه الفايدة هي إن ما أتي أحد من أهل الضلال، سواء من الملل المنحرفة أو حتى ممن ينتسبون إلى القبلة لكن من أصحاب البدع، إلا من هذه المصيبة الكبيرة اللي هي إيه؟ إن هم يقدموا مش العقل. العقل يا ربنا سبحانه وتعالى خلق العقل لحكمة، يعني مش العقل، ما فيش حاجة اسمها العقل كده، لا، إحنا العقول دي الله عز وجل خلقها فينا ليه؟ عشان إيه؟ عشان نستعملها، مش كده؟ المشكلة هنستعملها فين وهنستعملها إزاي؟ يعني مثلا إحنا بعقولنا هنبتدي نجمع نصوص الوحيين مثلا، كتاب أو الوحي يعني كتاب والسنة، وبعدين بتلك العقول بقى نفهم تلك النصوص، ولا هنفهمها بإيه؟ بالعقول، مش كده؟ وبعدين بالعقول يعني بآلاتها، يعني نفهم عربية ونفهم وصول شريعة وكده، لكن في الآخر بندخل على النص نفهمه بالعقول بالعقل، وبعدين هنحاول نجمع بين تلك النصوص بإيه؟ بالعقول. كل ده إعمال حسن ولا إعمال سيء؟ إعمال حسن للعقل. وبعدين إذا تعذر الجمع بين نصين في مسألة واحدة هنبتدي نعمل إيه؟ نرجح بإيه؟ بالعقول. واضح؟ فكل ده إعمال حسن، إنما إن إحنا نهجم على النصوص وبعدين نقول لا النص ده مش قابلينه، ليه؟ أصل بالعقل كده ما يصحش. يبقى هذا الذي جاء فيه الذم، وهذا الذي فعله يهود بعقولهم الفاسدة، ردوا النص. وأول حد نعرفه في التاريخ عمل ده مين؟ إنه يرد النص بالعقل، إبليس، مش كده؟ اتقال له اسجد، نص هو صريح، مش كده؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني لأ، لو بالعقل بقى حد هيعظم حد، يبقى الذي خلق من المادة الأعظم، سيبكوا دلوقتي لأن العلماء ناقشوا أصلا هو إيه الأفضل، النار ولا الطين، دي قصة تانية. لكن لا، هبنا سلمنا لك أن مادتك هي الأفضل، فكان ماذا؟ هو بيقول كده، بيقول والله بالعقل كده، من خلق من مادة النار أفضل ممن خلق من مادة الطين، فيبقى بالعقل من خلق من الطين هو الذي يعظم من خلق من النار. فلما تقال له اسجد نص صريح، رد النص بإيه؟ بعقل، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك أي حد بيعمل ده هو إبليسي المنهج، إبليسي المنهج. ولذلك كان العلماء، ومن قبل العلماء حتى الصحابة، كانوا بالمرصاد لمثل هذه العينة أو النوعية من التعامل مع النصوص، كانوا منتبهين لها جدا. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا توضأ مما مست النار. خلي بالكم يا جماعة، هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، وبعضهم قال خلاص منسوخ هذا الحديث كان في الأول، وبعضهم فهمه على نحو آخر. المهم إيه معنى الحديث؟ توضأ مما مست النار يعني أي حاجة هتمسها النار نتوضى منها، خلاص؟ مش مهم إزاي الحديث يفهم دلوقتي، لأن العلماء لهم كلام في هذا الحديث، لكن مش بالطريقة اللي هنحكيها دلوقتي. فأبو هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، فقال رجل: يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم اللي هي الماء السخنة، يعني بيقول له إيه؟ يعني الجو برد دلوقتي شتاء، فروحنا مسخنين شوية ماء عشان نتوضى بيها، فتوضينا بالماء السخنة. طب الماء السخنة دي إيه؟ مستها النار، يبقى نرجع نتوضى من الماء السخنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. فقال: أفلا نتوضأ من الحميم؟ فواضح جدا أن هذا المثل الذي ضربه لأبي هريرة رضي الله عنه إنما أراد به رد النص، يعني كأنه بينكر النص، لكن جاي بينكره بطريقة إيه؟ إنه يجيب لك مثل نحرجك به، فلما نحرجك خلاص يبقى الرد ده إيه؟ يبقى هذا النص مردود. فكان ممكن أوي أبو هريرة لما يسمع هذا الكلام من ذلك الرجل انه يبتدي يناقشه، يقول له: لا انت فهمت غلط، لا انت ماذا فعل ابو هريره؟ لانه منتبه لهذه الحيله الابليسيه. مش بقول ان الراجل يقصد هدم النص، لا، لكنه فعل ذلك الفعل. ابو هريره راح نازل واخد شويه حصى من الارض كده، وقال: اشهد عدد هذا الحصى اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. يا ابن اخي، إذا حدثتك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. طب هسألكم سؤال يا جماعة، العلماء عن بكرة أبيهم يعني جيل بعد جيل لما يأتوا بنصوص القرآن ونصوص السنة بيضربوا لها الأمثال ولا لا؟ يقعد يفهمك يقول لك تعالى وريك بس أقول لها فهمك يعني إيه كذا، ده يعني كذا، وأمثلة في الدنيا كذا وكذا، عشان نفهم مش كده؟ طب إزاي أبو هريرة يقول فلا تضرب له الأمثال؟ يبقى واضح هنا أنه يقصد نوعا معينا من الأمثال، المثل الذي به يرد النص، مفهومة دي؟ فكانوا منتبهين للموضوع ده جدا. ومين من الصحابة أظن ابن عمر لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فابنه قال إيه؟ والله لنمنعهن. عمل إيه؟ قاطعه حتى مات. الأب بيروي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لنمنعهن. خلي بالكم، طب هو التاني يعني يقصد رد النص لا يعني لعله له تأويل، شايف الواقع بقى فيه نوع فساد ولا نوع فلا بلاش دلوقتي يعني، المهم بس ظاهر الكلام ايه؟ انه لا هرد النص، والله لنمنعهن. فقاطعه حتى مات. فكانوا منتبهين لهذا المعنى، معنى ان احنا ما نردش النص بالعقل. ويمكن من اشهر الأمثلة لاتباع النص ولو كان العقل في خلاف ذلك، أولا في السيرة، ثم في من سيرة أبي بكر رضي الله عنه، في السيرة في صلح الحديبية، الشواهد كلها بتقول إن في إيه، في نوع ذل، في نوع ظلم للمسلمين في شروط الصلح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قبل بهذا الصلح؟ في نص. منين عرفنا انه في نص؟ سيدنا عمر، دي الحكاية اللي نحكيها لما هيجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كلام هنقوله دلوقتي، هيقول النبي عليه الصلاة والسلام اني رسول الله ولست اعصيه. يبقى هنا في ايه؟ في نص في المسألة، اني رسول الله ولست اعصيه. يلا بقى نقول القصة. لما حصل صلح الحديبية وشروطه كانت مجحفة فعلا، لو جالكوا حد مسلم، لو جالنا حد مسلم من الكفار هنرده، ولو جالكوا انتوا حد ارتد عن الاسلام ما تردهوش، شروط مجحفه الى اخر شروط صلح الحديبيه. فسيدنا عمر لم يقبل ذلك، بالذات ان كانوا محرمين ورايحين يدخلوا الكعبه، فكان من الشروط مش هتزوروا الكعبه السنه دي، هترجعوا. وسيدنا عمر اصلا ايه، قرشي ولا أنصاري؟ يعني دي بلدي، منعني منها من ندخل بلدي، وبعدين منعني وأنا بالإحرام إن أطوف بالكعبة، كبيرة جدا على العرب قبل ما يكون مسلم، هي كبيرة على العربية، على نفسية العربي إنه يقبل هذا الضيم. سيدنا عمر عمل إيه بقى؟ غضب وما استحملش، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق؟ بلى. أليس عدونا على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نوافق بده؟ فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ألم تكن تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال فأخبرتك أنك تأتيه العام، فإنك آتيه ومطوف به. سيدنا عمر يسكت برضو، لسه عنده حتة كده، ما يروح رايح لأبي بكر رضي الله عنه نفس الكلام، ألسنا على الحق؟ بالا. أليس عدونا على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إنه رسول الله وليس يعصيه هو ناصره، يا هذا استمسك بغرسه. هنا يا جماعة مفيش رد عقل بعقل، يعني فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لا تعال بس أفهمك وبالعقل، ما عملش كده. إنه رسول الله وليس يعصيه، عندنا نص، هتقعد بقى تشغل لي عقلك أو تعمل لي عقلك إعمالا يبطل النص؟ مش هتلاقي خد وهات. خلي بالكوا يا جماعة، دي حيلة بيستخدمها أعداء الدين، ملحد بقى، علماني، أي قول زي ما تقول، وممكن ما ينتبهش ليها مين اللي قاعد قدامه؟ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن، أحمد أبي رواد وهو بيناظره، وكان يقول بخلق القرآن. فكان أحمد بن حنبل يعمل إيه بقى؟ يقول له قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتكلم أحمد، فيقول له أرأيت، يبتدي يعمل عقله فيقول لا أدري ما تقول، أنا مش فاهم أنت بتتكلم لغة أنا مش فاهمها أصلا. يقول أحمد لا أدري ما تقول، إيتيني بآية أو حديث، اللي أنت بتقوله ده أنا مش فاهمه أصلا. طب هو أحمد لا يدري؟ أحمد يدري بس مش هيخش معاه في هذا الإيه؟ في هذا الطريق. يقول له لا أدري ما تقول، إيتيني بآية أو حديث. فهنا أبو بكر رضي الله عنه والنبي من قبل أبي بكر صلى الله على النبي محمد ما خدش ودة في مسألة إعمال العقل فيما يعود على النص بالإبطال. احفظ الجملة دي، لا وقف الدنيا خالص. ولذلك حتى علماء الأصول يقولوا إيه، إن كل قياس رجع على النص بالإبطال فهو قياس إيه فاسد الإيه الاعتبار، هذا القياس لا يعتبر. ماشي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس يعني أنا المادة الأفضل، فبالقياس كده بالعقل كده إيه يبقى هو اللي بس ده عاد على النص بالإبطال، قياس فاسد الاعتبار. اللي تطلع تقول لنا والله المفروض الست تاخد زي الراجل في الميراث، ليه حضرتك؟ أصل الزمن اتغير وبقت الست بتشتغل زي الراجل وممكن تصرف على البيت وممكن كذا وكذا وكذا. نقول لا والله هو كلام جميل وكل حاجة، أقرب زبالة وإيه؟ ليه؟ يعود على النص بالإيه؟ الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهت. فهتعملي عقلك عشان تهدمي نصا مش هتلاقي أصلا نقاش. المثال الثاني أبو بكر بقى نفسه رضي الله عن أبي بكر، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أنفذ جيشا يعني لمكان بعيد، يعني مش مهم بقى القصة بتاعته، المهم أنفذ جيش. وبعدين مات النبي عليه الصلاة والسلام، فابتدت القبائل حوالين المدينة ترتد، والمدينة هي عاصمة الإسلام، يعني لو دخلت المدينة خلاص انتهى الإسلام. فابتدى الصحابة يناقشوا أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر قال اللي النبي مات عليه الصلاة والسلام هيحصل. فالصحابة بيناقشوا يعني الدنيا اتغيرت والأحوال اتغيرت، طب الجيش هتطلع رجالتنا كلها برا المدينة ونسيب المدينة ولا؟ وعلى فكرة أي خبير عسكري يقول ده، يعني الأحوال اتغيرت وبعدين في توتر على الحدود، فأنت مطلع جيشك تبعده عن بلدك وحدودك متوترة، محدش يقول ده، حافظ على حدودك. فالكلام مش بعيد يعني خلاص. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم مجتهدون، يعني اللي قال ده قالوا باجتهاد أيضا. لكن عاوزين ناخد المثال بتاع أبي بكر هنا لأنه مثال واضح على مسألة العقل والنص. فهم بيناقشوا أبو بكر، يناقشون أبا بكر رضي الله عنه بالإيه؟ بالعقول. فماذا رد أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لهم لا، مصلي ممكن ما يعملش كده. قال إيه؟ والله لو دخلت الكلاب فجرت أمهات المؤمنين من أرجلهن في سكك المدينة، يعني المدينة بقت مهجورة لدرجة أن الكلاب داخلة براحتها كده في الشوارع ومفيش رجالة تمنع إيه الكلاب تدخل البيوت تجيب كده أمهات المؤمنين، لو دخلت الكلاب فجرت أمهات المؤمنين من أرجلهن في سكك المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أبو بكر عمل إيه؟ وقف مع النص، يعني ما جراش باقي الصحابة رضوان الله عليهم. احنا تاني بقى أكرر، يعني ما فعله الصحابة ده فعل مجتهد برضه، لكن أبو بكر وقف مع النص، ما عملش عقله خالص، قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ الجيش أنا مش هرده، طب أصلي ممكن يحصل اللي يحصل، مش ردد الجيش. وبعدين الصحابة رضوان الله عليهم لما لقوا أبا بكر شرح الله صدره لهذا أذعنوا، قالوا خلاص ده الإيه ده الخير. خلوا يا جماعة نفسية الصحابة برضو، يعني أنت عارف، أنت دلوقتي اتعلموا يا جماعة هذا الأدب. دلوقتي أنت ممكن تبقى مقتنع بشيء، يا سيدي حط احتمال 1% اللي قدامك بيفهم، مش هقولك 99% إنه بيفهم، 1% إن أنت بتفهم، لا انت يا سيدي 99% بتفهم، واللي قدامك 1% بيفهم، بلاش بيفهم، 1% موفق، وكلمه موفق دي غير كلمه بيفهم. يعني ممكن واحد يبقى عنده العلم لكن ما عنده توفيق، ممكن واحد يبقى علمه ضيق قليل لكن عنده توفيق، موفق من الله عليه، رجل صالح، رجل ولي، فموفق مسدد كده في رأيه. ما تتشلش وتتهبط بقى وتتنطط وانا اللي لازم رأيي يمشي ليه؟ لازم رأي ليه؟ انت مين انت؟ يعني رأيك هو الرأي المعصوم يعني؟ عشان لازم رأيك اللي يمشي؟ الصحابة لما لقوا كده، قبل ما نشوف الصحابة، فكرة يا جماعة التوفيق غير العلم دي، بحب في أثر كده بحبه جدا، الإمام أحمد خلاص قرب يموت، فبيسألوه عن نسأل مين بعدك، ماشي؟ فقال لهم، رشح لهم واحد يعني عبد الوهاب، فبعضهم بعض اللي قعد قال يعني قالوا انه يعني ضيق العلم، يعني قليل العلم ده، انت يعني بتوحدنا الى حد نساله بعدك؟ فمستنين بقى واحد في علم احمد او يدنو، يعني يدنو من احمد في علمه، فاستغربوا يعني ترشيح احمد. وهنا يا جماعه مش في وقت مجاملات، يعني هنا احمد لو احال الى من لا يجوز الاحاله عليه اثم احمد، فاهمين اللي بقوله ده؟ يعني جم بيسألوا نسأل مين بعد ما تموت، فراح قال لهم واحد هو عارف انه ما ينفعش يسأل، يبقى احمد نفسه يأثم، ده ديب، ده علم. فقالوا لي يعني فلان ده ضيق العلم، فقال انه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. هو على فكرة لم يحل الى واحد جاهل، عنده علم بس في من هو اعلم منه، لكن أحمد له حيثية أخرى، مع العلم لابد من ديانة، لابد من صلة بالله سبحانه وتعالى. فالصحابة لما لقوا أبا بكر خلاص انشرح صدره لهذا سكتوا، ورأوا أن إيه، خلاص طالما ربنا شرح صدر أبي بكر ذلك الولي لأن ينفذ الجيش، هو اللي فيه الخير. مع أني لو رأي أبو بكر يا جماعة كان غلط، عارفين ده مآلته ايه؟ كارثية على ابي بكر ولا على امة الاسلام؟ على امة الاسلام. لكن شوف نفسيات الصحابة عاملة ازاي، نهدى واحنا بنناقش المخالف. المخالف ده حد عنده علم وعنده دين وورع، يبقى نهدى ونبين ادلتنا ونبين الحجج وخلاص خلصنا، ماشي؟ طب رأيه في الاخر ولا هيمشي على الخير وبركة، ونزعن ونزعن عادي جدا، ونمشي معاه ونمشي معاه، ما فيش مشكله، فيش اي مشكله. ودي فايده موجوده كمان في غزوه مؤته، لكن مش وقت ان احنا نفتح في غزوه مؤته. حصل يعني كان خلاف في غزوه مؤته قبليها، وبعدين اتفقوا على حاجه، خلاص كلنا مع بعض، ما فيش انتوا قلتوا حاجه فاحنا خلاص، مش ما فيش كده. فابو بكر رضي الله عنه وقف مع النص ولم يجاري من ناقشه بالعقل كما فعل هو، وكانت البركة في اتباع النص. الجيش يخرج يعد على القبائل اللي ارتدت دي، القبائل تلمنا في أول ما شافت قوة الايه المسلمين، قالوا ايه ده، يعني عارفين ان احنا بنرتد وحدوده الحدود متوترة، حدود المدينة متوترة، ومطلعين الجيش ده ومال شايل لنا ايه بقى هم في المدينة، الموضوع كبير كده. فخافوا تلك القبائل. ف الشاهد احنا لسه ما دخلناش في القصه، ان فكره ان انت ترد الحكم، خلينا بقى بلاش نقول النص، ان ترد حكم الله عز وجل بعقلك، هذا منهج ابليسي. انا ليه قلت خليها حكم مش نص؟ علشان عاوزين نوسع الدائره دي شويه، وده الدرس الاهم. يعني اظن يعني ان معظم الحضور او كل الحضور ما هوش في الحته دي، حته انه يرد النص بالعقل، اظن يعني احنا دي اكتر حاجه بنشوفها فين في الناس، زي ما اقول لكم كده، واحده علمانيه وعاوزه تقول لك ايه اللي مش عارف الميراث يبقى ده زي ده مثلا، ممكن نشوف شويه في البنات لما تيجي تقول لا اتحجبي مثلا، تقول لك طب اقنعني، فنقول له حاضر هقنعك، قال الله كذا وقال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، هو ده الاقناع بتاع المسلم مش كده؟ وما كان المؤمنين والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم، خلاص. انما عندنا اشكال بقى في حته تانية، احنا بقى الناس اللي حاضره دلوقتي، انها ممكن ترد، احنا هنا كل الكلام ده انك بترد حكم الله الشرعي بعقلك، وده قلنا يعني صعب نلاقيه شويه فيه. انما اللي ممكن نلاقيه ايه بقى؟ ان ترد حكم الله القدري بعقلك، اللي هو ازاي؟ اللي هو يعني لو يمكن بس الفئة الفلانية. طب هو ربنا ما مكنش للفئة الفلانية، بس احنا شايفين ان بعقولنا كده الاحسن انه يمكن للفئة الفلانية. يعني ايه الاحسن بقى ان شاء الله؟ يعني ربنا عمل الاوحش؟ ما ترد اللي في دماغه ده، مش بقول اللي بينطق بده، اللي في دماغه ده انه الاولى دلوقتي والاصلح دلوقتي ان يبقى ممكن مش عارف ايه، انه يبقى محكم بمش عارف ايه، انه طب هو دلوقتي مش كده، يبقى ايه؟ يبقى ايه الاحسن؟ الاحسن قدرا ايه اللي احنا فيه؟ ما تفكرش يعني لو قلنا لك ايه، طب خد يا عم هو مفتاح الكون ودير انت الكون يومين ثلاثه، هتعمل ايه؟ ما تفكرش، سيبه زي ما هو. ليه سيبه زي ما هو؟ لان ده حكم ربنا القدري. حد فاهم ده يا جماعه؟ طب حد عنده اشكال في ده؟ يبقى افضل شيء هو اللي موجود. تقول ايه ده، يعني ممكن الـ 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 الوضع الأسوأ يكون هو الافضل قدرا؟ ليه؟ لان دي رساله ربنا لينا ان احنا نعمل حاجه عشان نغير ذلك الوضع، مفهوم؟ انما بتلك المعطيات النتيجه اللي احنا فيها هي الافضل بلا شك. طيب عاوزين نغير النتيجه، بص بقى احنا قلنا ايه، سيب اللي قبل يساوي زي ما هو، وبالعافيه كده روح غير اللي بعد يساوي. لا، الدنيا ما تمشيش كده. يعني 1+2+3 يساوي كام بسرعه؟ ماشي، 6. احنا بقى بنعمل ايه؟ سايبين 1 و2 و3 ورايحين عمالين نضرب في 6 دي عشان عاوزينها 8. يا ابني ما روح غير المعادله اللي قبل يساوي بس كده، ماشي؟ يبقى الله عز وجل يقول وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم. يبقى امنوا زائد عملوا الصالحات يساوي استخلاف. واضحه المعادله دي؟ سهله. انا هديكم مثال صغير بس عشان ننطلق، يعني عشان نفهم ازاي مساله الحكم القدري ده نذعن له ونبقى راضين بيه. راضين بيه مش يعني خانعين، لا، مستسلمين لامر الله القدري. يعني نشوف يا رب ده امرك القدري، طب ايه امرك الشرعي في اللي احنا فيه دلوقتي؟ فنلاقي ببساطه جدا، هنلاقي الذين امنوا وعملوا الصالحات، فنلاقي الذين امنوا دي لا شيلها بقى، ناس فسقه، ناس مجرمه، معظم يعني المعظم، زائد عملوا الصالحات لا نايمين عن الصالحات ونايمين عن السنن وعن صلاة الفجر وبياكلوا ربا وبيزنوا ومصاحبين وكل الحاجات دي في الخانة دي، يساوي عدم استخلاف. انت عاوز تعمل ايه بقى؟ تروح على عدم استخلاف دي بالعافية نخليها استخلاف؟ ده فين ده ان شاء الله؟ معادلة ربنا واضحة، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الارض. فانت عاوز استخلاف، روح اشتغل على اللي قبل يساوي. طب اللي بعد يساوي هيجي لك لوحده، هو ربنا ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، هيجي لك جاي جاي، ما هياش بالدراع، مش كده؟ يبقى عاوزين برضو نخرج من دي فكرة ان احنا اقتراحات عقولنا. ما احنا لان احنا تعودنا على الجرأة مع البشر، يعني اتجرأنا وبقينا نقترح على رب البشر سبحانه وتعالى. يعني بقى عادي جدا ان انت ايه، واحد اعلم، يعني واحد بقاله 20-30 سنة بذل في علم ودين ودعوة، طب وانت لسه من يومين ثلاثة ما تكنتش تعرف حاجة اسمها صلاة اصلا، واول ما تبقى كده تدخل على الفيسبوك وتدخل على الانستغرام شفت وبيقول ايه عارفين ماشي. ويا سلام بقى لو ربنا امعانا في ابتلائك يعمل ايه؟ تلاقي قبول المنشور اللي انت كتبته ده، ولا صفحتك تضرب بسبب المشا ده بلاء. اوعى تفتكر ان ده انت كده انت لا ابدا، لا انت فاهم علم ولا فاهم دين ولا فاهم اي حاجه. طب بترد بايه؟ بعقلك، بهواك، بنفسيتك كده. انا ما اقبلش اللي بيحصل. ما تقبلش بايه حضرتك؟ يعني مع احترامي لحضرتك، ما تقبلش ده بايه؟ يعني حركة ميزة ايه انت في يعني انت يا طب المفروض قبل ما نكتب حاجة بقى مش يعني العالم ده ولا طالب العلم يجي الحركة الاول يشوفك تقبل ولا ما تقبلش قبل ما يكتب يعني. فلما اتجرأنا على الناس لقينا حلوة اهي حلوة بتجيب لايكات. نتجرأ بقى على ربنا. نتجرأ على ربنا ازاي؟ عادي بقى نجيب بوست ونجيب صورة الطبيب يعين الغلبان العجوز اللي عيادته مش عارف فين، وجنبها صورة المطرب الشعبي اللي راكب عربية شكلها ايه، ونبتدي ايه نعترض ونقول ايه بيت الشعر اللي بيتقال هنا، ها شطار ما شاء الله ما شاء الله. هو مين بقى مين اللي خلى ده كده وخلى ده كده؟ ربنا ولا حد تاني؟ ما بالمرة يمكن نكفر في دي كمان. يعني المطرب الغني ده اللي عنده عربية وعنده ملايين وعنده، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان يبقى عنده الملايين وبعدين لا حصلت له الملايين وربنا لا يريد ذلك. انتوا ساكتين ليه؟ فين ده مسجد ده ولا؟ الله عز وجل يريد ذلك، ولو لم يرده ما كان خلاص. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها سلالم ومعارج من فضة عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكئون وذهب وزخرفا. الزخرف اللي هو الذهب، فهمتوا الآية؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، يعني لو عملنا ده، لو خلينا لمن يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج من فضة وسررا من فضة وأبوابا من فضة ومثلها ذهب، الناس هتكفر هتفتن. لولا كده بس كان زماننا عملنا كل ده، فما ضايقوش نفسكم قوي. الدنيا مع مين ومش مع مين؟ مشكلتنا احنا ان احنا الدنيا هي اكبر همنا ومبلغ علمنا، فعملين نقيس بالدنيا. وإلا بقى فشيل صورة الطبيب ده وحط يعني كلام مصور لحال النبي عليه الصلاة والسلام، على الأقل الطبيب بيلاقي مرتبة بينام عليها، مش كده؟ النبي ما كانش عنده المرتبة صلى الله عليه وسلم. على الأقل الطبيب في بيته تلاجة وبوتجاز وبيعمل كل يوم أكل شوية رز على شوية بطاطس على اللي انت هو شايف حاله ضنك ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شهرين ياكل طبر ويشرب مي. فانت حاله ايه اللي انت عمال تنكرها وتكتبوا ابيات الشعر اللي انتوا حافظينها دي؟ الحمد لله ربنا بينسي لي البيت كل ما احفظها. الحمد لله والله. لا بيت شنيع الحقيقه، شنيع يعني ما اعرفش يعني. طبعا هو اللي بيكتبه عشان برضو من يعني هو يقصد يقول ايه يعني، يعني الناس اللي بتعمل ده. واحنا دايما نقول ما تلتفتش للناس، قال كلنا حافظينها ولو شاء ربك ما فعلوا. انت بقى يعني اصل هو اللي عملوا، هم اللي رفعوا من مش عارف مين، ولو شاء ربك ما فعلوه. طب اعمل ايه؟ فذرهم وما يفتن. سيبك منهم، تشغلش دماغك بالناس، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. قادر سبحانه وتعالى في لحظه ينزع من ده ويدي لده، مش كده ولا ايه؟ ولا دي بتاعت حد برضو يا جماعه؟ اللي عاوز يدرس عقيده، ما هي دي العقيده. قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. طيب هو ده لو حصل ممكن يبقى شر؟ على طول بعديها بيدك الخير. طب ما يمكن بيعمل كده علشان في حاجة بتمنعه انه يعمل العكس. او شو يا جماعة الآية؟ انك على كل شيء قدير، ما فيش حاجة لا تمنعه ولا حاجة تجبره ابدا. لما تلخص الآية دي يبقى كل ما يحدث هو بحكمة ولحكمة، هو ده أحكم شيء. يعني لو جيت النهاردة بقول لك، أو النهاردة بتاريخ النهاردة اللي بيحصل في أي حتة في الأسوأ مكان في العالم، بيطهد في شوف بقى غزة، شوف سودان، شوف زي ما تشوف. وجيت سألتك النهاردة بتاريخ النهاردة بالساعة اللي احنا قاعدين فيها دي، ماشي، إيه أفضل شيء يحدث في هذا المكان؟ إيه أحكم شيء؟ ترد في ساعتها تقول اللي بيحصل، ما تفكرش، لاني لو في حاجه تانية يبقى معنى كده ربنا ترك الاحكم. ما تفكرش خلاص، تذعن لامر الله عز وجل القدري وبعدين نفكر بقى، طب يا رب دي رسالتك لينا، ما الذي تريده منا؟ يعني انت لما فعلت ذلك باهل كذا ولا باهل كذا ولا باخواننا في كذا، ما رسالتك؟ ما الذي تريده منا؟ هنا بقى الكلام يتظبط بمعنى ادق. احنا دلوقتي تفكيرنا فيما بعد يساوي ولا ما قبل يساوي؟ ما قبل. انسى بقى اللي بعد يساوي ده خالص. المعادله مش هتتحل من هنا، مش هتتغير من هنا. اللي بعد يساوي هيتغير لوحده لو ظبطنا اللي قبل يساوي. بس نبتدي بقى قصه اصحاب اصحاب السبت. طيب احنا كنا بنقول ليه اصحاب السبت، اشمعنى يوم السبت؟ فاختصرنا كده كروتنا عشان ندخل في القصه. قال الله عز وجل: واسالهم عن القريات التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت. البحر اللي هو البحر المالح مش كده؟ لو عذب كنا سميناه ايه؟ بحر برضو. نهر ده في كتب الجغرافيا، انما في القران وما يستوي البحران هذا عذب فرات. يبقى ممكن العذب نسميه بحر. اه طب يبقى هم كانوا على بحر ولا على نهر؟ مش عارفين، كانوا على اللي كانوا عليه. وايا كان هم كانوا كده ولا كده، اي قريه على بحر او على نهر بيكون جزء من اقتصادها، جزء من اكلها، جزء من الدخل بتاعها الصيد، معروفه يعني. وتلاقي حتى السواحل، اهل السواحل ياكلوا سمك اكتر من اللي مش على، يعني حتى في مصر يعني تلاقي يعني بتوع اسكندريه بتوع مطروح بتوع اكلهم للسمك اكتر، معروفه دي. فالقريه دي قصتها ايه باختصار عشان ندخل بقى على الايات وناخد الفوائد باختصار يا جماعه؟ قريه كانت حاضره البحر على البحر، فكالعاده اقتصادها في الصيد. فربنا سبحانه وتعالى عمل حاجه عجيبه. هو طبعا السبت عرفنا قصه السبت بقى خلاص ماشي. فكان السبت ممنوع فيه ان هم يعملوا حاجه، لا يصطادوا ولا غير الصيد، ما يعملوش حاجه، تتوقف صور الحياه. فكانوا بيصطادوا يوم الاحد يلاقوا عادي سمك، والاثنين يلاقوا سمك، والجمعه عادي الحياه ماشيه عادي جدا. فجاه حصل حاجه عجيبه جدا. ايه هي الحاجه دي؟ ييجوا يصطادوا الاحد ما فيش سمك، الاربع ما فيش سمك، الثلاث ما فيش سمك خالص. يجي السبت اللي هو ممنوع فيه الصيد، يقوم السمك يجي، خلينا ناخد لفظ قراني، احنا دلوقتي مش بنشرح الايات، بس خلينا ناخد في الحته دي لفظ قراني. يجي السمك شرعا، شرعا اقوال المفسرين فيها، كثيرا ده قول، متتابعا ده قول، كالشراع رؤوسه بادئ يعني 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 بيطلع لهم لسانه كمان، مش جاي لا ده طالع ايه جاي لهم كده زي عارف الشراع، هو طالع كده من الميه كمان ماشي. وفي بعض الاسرائيليات كالكباش البيض، يعني سمك جاي يعني مش سمكة، لا سمك. يوم السمك ده يجي في بعض الروايات انه كان بيجي لغاية باب البيت، يعني كأن البحر بيحصل فيه مد. ومنا بيشوف ده ان في بعض البيوت في القرى تلاقي البيت بينه وبين النهر ما فيش حاجة بسيطة خالص يعني. فالنهر لما بيحصل مد، حتى في بعض مناطق في مصر اللي هي الطرح بيسموها الطرح، بيبقى فيها بيوت اول ما بيحصل ان النهر بيعلى منسوبه البيوت دي بتغرق، فده طبيعي يعني مش حاجة. المهم كان بيحصل مد مثلا في البحر ولا حاجة، فالراجل يفتح باب البيت يلاقي السمكة على باب البيت. طيب يقول خلاص النهاردة ايه ما فيه صيد، بكرة انا بنصطاد السمك. يجي الحد السمك يختفي، فيه السمك لغاية الجمعة ما فيه السمك. يجي السبت شرعا خلاص. طيب فراح جاي واحد يعني تفتق ذهنه انه يعمل حاجة كده. ايه الحاجة؟ يا إما إنه ابتدى يعمل أنفاق بحيث إن البحر، هم عرفوا خلاص البحر بيحصل له مد يوم السبت، فما يحصل له المد يقوم البحر مغطي الأنفاق دي، فالسمك يدخل يلعب في الأنفاق مية، يوم يحصل الجزر فالسمك ما يعرفش يخرج من، فجأة المية بتنزل، منسوب المية بينزل، فالسمك ما يعرفش يخرج من الأنفاق. فييجوا هم يوم هو يعمل الأنفاق دي، خلاص الجمعة عمل النفق، يجي يوم الحد يلاقي السمك فين؟ في الأنفاق، فياخد السمك. أو إنه راح رامي الشبكة بتاعته يوم الجمعة مش السبت، وبعدين جه لمها يوم الحد فيلاقي السمك في الشبك. فواحد عمل كده، الناس في القرية قاعدين، واحد شم ريحة سمك بيتشوي، سمك اللي بيتشوي احنا بقالنا عمر ما فيش سمك، بيتتبع الريحة لقى واحد بيشوي سمك، انت يا فلان جبت سمك منين؟ قال له القصة دي، عملها هو راخر، انتشر الموضوع في القرية، ناس كتير عملوها. القرية اتقسمت كم فرقة بقى ساعتها؟ ثلاث فرق. فرقة عملت ده، اللي هنجيله كمان شوية إن شاء الله، وفرقة نهتهم عن اللي بيعملوه ده، وفرقة سكتت منكرة صحيح بقلوبها اللي حصل مش حباه لكن ما نهتش عنه. دول الثلاث فرق اللي القرية اتقسمت ليهم. وبعدين فضلوا ينهوهم ينهوهم، مفيش فايدة، قالوا خلاص احنا مش هنعيش معاكم، ما ينفعش نعيش معاكم، انتوا بتعصوا ربنا وعصيان ظاهر كده، بتجاهروا الله عز وجل بالمعصية، طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص هنبني سور في القرية واحنا نعيش في ناحية وانتوا تعيشوا في ناحية. لكن طبعا عشان نبني سور يا جماعة القرية مش مقسومة، يعني مفيش هنا خباز وهنا خباز وهنا نجار وهنا نجار وهنا، مفيش كده يعني اكيد بيحتاجوا برضو ان ايه يبقى فيه بينهم معاملات. قالوا خلاص احنا نبني السور ويبقى فيه باب في السور من ناحيتنا وباب من ناحيتكم، عارفين زي اوض الفنادق كده لما فيه اوضتين وتلاقي ايه باب من هنا وباب، لازم عشان تفتح الاوضتين على بعض باب يتفتح من هنا وباب يتفتح من هنا، ماشي؟ فعملوا كده سور ليه باب من هنا وباب من هنا، نفتح الباب بتاعنا من هنا والباب بتاعكم من هنا الصبح، نخلص اشغالنا نرجع نقفل الباب تاني، ما لناش دعوه بيكم ولا ليكم دعوه بينا. كل يوم يصحوا الصبح يعملوا الحركه دي. صحي الصبح مره الناس المؤمنه التقيه اللي كانت تنهى عن السوق فتحوا الباب بتاعهم، لقوا الناحيه الثانيه ما فتحوش الباب اتاخروا، لقوا راحوا تصوروا هذا السور، بيبصوا لقوا الناحيه الثانيه كلها بقت قرده اتقلبوا قرود، ف راحوا زي نطوا من على السور فتحوا لهم ودخلوا. فكانوا طبعا ما فيش حد من ناحيه المؤمنين مميز لحد من القرده، كلهم شبه بعض، لكن القرد يميز اخاه وصاحبه وكذا وكذا، فيجي له القرد فيقول له الم انهك، فيشير براسه ان نعم، يعني هذا القرد يفهم يعي الكلام لكن مش عارف يرد، فكان يقول له الم انهك مش قلت لك بلاش، فيشير براسه ان نعم. دي القصه باختصار التي ذكرها الله عز وجل، واساله عن القريات التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. تعالوا يا جماعة نقف أول وقفة وأخطر وقفة من الوقفات الخطيرة جدا. دلوقتي القصة اللي احنا حكيناها وقعدنا نضحك، وأنا كنت أقصد أن أقول ألفاظ تضحكنا كده يعني تفرفشنا، بس مش عشان نفرفش، عشان الموقف ده. سمك يوم السبت يجي كثير متتابع شرعا، يعني خارج مخرج راسه ولا جاي بادي يعني من المياه كالكباش البيض سمك سمين، يخلص السبت من هنا ست ايام ولا سمكة في البحر. ده شيء عادي؟ يعني لو جيت حكيت الحكاية دي لأي طفل صغير كده اول حاجة يقول لك ايه؟ يعني هو السمك عارف يوم السبت؟ وصح هو كلامه صح، يعني هو السمك يعني عارف النهاردة السبت؟ يعني اللي مش السمك ما يعرفش النهارده السبت ولا ما يعرفش حاجه. فكان هنا يا جماعه هو في قضيه اكبر شويه، هي قضيه ان الذي فعل ذلك، الموضوع مش موضوع سمك، الموضوع ان في ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليك ذلك. الدرس الكبير اللي عاوزين نخرج بيه يا جماعه من المساله دي مساله ايه، وبعدين نرجع تاني لمساله العقول. الله عز وجل يشرع الشرع ويقدر الاقدار. ممكن يبقى شرع ربنا سبحانه وتعالى موسع في حتة، الشرع نفسه أحكام الشريعة موسعة في حتة، وتلاقي مقادير ربنا مضيقة الحتة اللي وسعها الشرع. وممكن يبقى الشرع مضيق في حتة وتلاقي مقادير ربنا توسع اللي ضيقه الشرع. هنا أقف بقى وفوق كده وارجع لنفسك وسل نفسك ليه يا رب. هنا احنا بنتكلمش دلوقتي عن اي حاجة غير ربنا، لا تقول لي بقى نظام عالمي ولا تقول لي بنك مركزي ولا تقول اي حاجة. اول ما تقل اللي انا بحكي فيه ده دي رسالة من ربنا لينا، مش فاهمين حاجة، تعالوا نفهم بقى مع بعض. لو جيت قلت لك قول لي كده ايه هي المعاملات العقود يعني المباحة في شرع الله عز وجل، حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ انا بقول لك اهو ولا فقيه يعرف يجاوب على السؤال ده، عارف ليه؟ لان الاصل في هذه الامور الايه، فعشان يجاوب هيقول لك كله مباح الا، ويبتدي يستثني الايه الحرام، يقول لك شرط فيه ربا، شرط فيه غرر، شرط فيه مقامره، ودول اكبر ثلاث ابواب يعني تؤتى منها العقود، ثلاث حاجات دول. هنا الفقيه ما يعرفش يرد عليك، يقول لك ايه؟ يقول لك العقود المباحه هي كذا وكذا، ما يعرفش يعمل كده. ليه؟ لأن الأصل الإباحة، فلو فضل من هنا للسنة الجاية بيقول لك المباح فهو كتير، فساعتها بيضطر أنه يعكس السؤال يقول لك كل مباح إلا كذا وكذا وكذا. فواضح جدا أن باب العقود الأصل فيه شرعا شرعا أن الدنيا واسعة فيه ولا ضيقة؟ واسعة. المطاعم، المطاعم مش يعني الأكل أو الشرب اللي تشرب، لو جيت قلت لك هو إيه الأكل الحلال تعرف ترد؟ أنا بقولك مش هتعرف ترد، هتعكس برضو. ليه؟ كله حلال إلا، وتبتدي تحل تعد الحرام. طب الشرب تقول لي كله حلال إلا، وتبتدي تعد الحرام. يبقى هنا في باب المطاعم والأشربة أو الأطعمة والأشربة الأصل فيها إن إيه؟ واسعة في الشرع، واسعة ولا ضيقة؟ واسعة. الأبضاع، الفروج، لما أجي أقول لك إيه الحلال ليك في الزواج؟ أي بنات؟ تقول لي كله إلا الأم، العمة، الخالة، البنت، الأخت، تلاقي برضو العدد المحصور هو اللي إيه؟ فالأصل في المسألة دي إن الشرع موسعها. طيب كذلك هذا ما حدث مع أصحاب السبت. ربنا سبحانه وتعالى أمرهم شرعا، هم خلاص هم جعلوا عليهم السبت، فربنا خلاص أجابهم إلى ذلك، قال لهم خلاص شرعا شرعا أنتم مباح ليكم تصطادوا في أي يوم من أيام الأسبوع إلا السبت. أي واحد يسمع الجملة دي يا جماعة يقول إن الشرع هنا في الحتة دي إيه؟ جدا. ست أيام اصطاد براحتك، ويوم واحد بس اللي لا ما تصطادش، ده شرعا. قدرا الله عز وجل ضيق الواسع ووسع الضيق، يبقى الواسع لو ست أيام اصطاد براحتك ضيقه الله قدرا، ولا سمكة ولا سمكة. طيب يدخل يوم السبت اللي هو أصلا ضيق في الشرع، يوم من سبعة أيام يوسع قدرا، السمك يأتي شرعا كثير متتابع طلع من المية كالكباش البيض. هنا ألف به عقل إن في رسالة من ربنا لينا. الموضوع مش إن احنا نروح بالعافية نشتغل على اللي بعد اللي يساوي، بالعافية عاوزين نوسع الضيق والضيق الواسع. يا عم مين اللي عمل ده؟ يعني ناخد أمثلة دلوقتي، قلنا العقود الأصل فيها إن هي مباحة إلا شرط، وعرفنا إنه الأصل إن الدنيا حلوة وجميلة. إيه رأيكم بقى دلوقتي في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي؟ لا تكاد تجد عقدا إلا وفي مشكلة، لدرجة إن الواحد اللي عاوز يتقي الله عز وجل مش عارف، مش عارف يشتري حاجة ولا يبيعها، مش عارف، مش عارف. طب ليه؟ ده الأصل في الشرع إن الحلال هو اللي كتير والحرام ضيق، تلاقي حكم ربنا القدري عكس الموضوع، يبقى الحرام هو اللي واسع قوي والحلال هو مش لاقي، الحلال اللي هو أصلا واسع والحرام واسع جدا. أنا كنت هقول سهل بس أنا آسف، لفظ سهل ده هرجع عنه، لأني لفظ سهل ده هجيله كمان شوية، لأن هما دول فتنتين، أصحاب السبت وقعوا فتنتين مش فتنة واحدة، فتنة إن الحرام وسع والحلال ضاق، وفتنة إن الحرام بقى سهل، ودي غير دي وهنجيلها كمان شوية إن شاء الله. الأبضاع قلنا لقينا إن اتجوز أي واحدة جواز سهل إلا وتعد الصنوف المحرمة عليك. تيجي النهاردة أو الجواز اللي هو سهل ده وواسع وربنا موسعه يضيق جدا على الناس جدا قدرا بقى، وتلاقي الحرام، الحرام مش لازم المحارم، يعني الحرام يعني انك تفعل حرام، تقع في الزنا مثلا، اسهل شيء وواسع جدا. سيبكم من اسهل دي هنجيلها كمان شويه، بس واسع. طب ليه؟ ده هو المفروض الحلال هو اللي كان سهل. الحلال يا جماعه انتوا، انا عاوز بس اديكم تصور عن فكره الجواز في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انا من الحاجات اللي نفسي اعملها ان شاء الله نتكلم على المنظومه كمنظومه، عشان الشباب دايما يقول لك العاده السريه الاباحيه، وانا شايف ان هي منظومه كامله الحقيقه. فمن جمله ان شاء الله لو عملنا الخطه يعني اللي في دماغنا، ان احنا نشوف فكره الجواز كانت ازاي في العهد النبوي في المدينه المنوره. فعندنا حديث واضح جدا هو ايه، التمس ولو خاتما من ايه، من حق. الدنيا كانت سهله، بس مش انا عاوز اجيله دلوقتي، انا هاخد مثال واحد. سيدنا جابر يا جماعه لما اتجوز النبي عليه الصلاة والسلام عرف انه اتجوز قبل ولا بعد؟ بعد ما اتجوز مش كده؟ قال له انت اتجوزت؟ وابتدى دار بينهم حوار. عارفين ده معناه ايه في مدينه؟ المدينه زمان مش المدينه بتاعت دلوقتي، المدينه زمان بيقولوا كانت اصغر من المسجد النبوي. يعني المسجد النبوي دلوقتي بيقولوا المدينه اللي كان عايش فيها النبي عليه الصلاه والسلام هي كانت اصغر من المسجد. ليه؟ لان البقيع كان مدافن المسلمين، ده كان خارج المدينه وكانوا بيروح يقضوا فيه الحاجه، فهي يعني انتوا فاهمين. فدي كانت المدينه، مجتمع صغير جدا، وسيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادي جدا جابر اتجوز بالليل. انتوا فاهمين الصوره اللي حصلت ايه؟ ان النبي ما يعرفش ان جابر اتجوز عليه الصلاه والسلام ورضي الله عن جابر. فالجواز ده كان عامل ازاي؟ طيب هو جابر اساء الادب وحاشا؟ يعني لما عمل كده كان المفروض يجيب النبي ويجيب الناس ويعمل هيصه وليله مش عارف فين، ولو غني شويه يبقى يبقوا ثلاث ليالي ولا ده كانه كان العرف السائد؟ عادي جدا جابر اتجوز صبح الصبح، النبي عرف او انس شيئا على جابر فقال له انت وانت اتجوزت؟ قال له اه اتجوزت. ما لاموش حتى ده، طب ما كده ما تعزمنيش كده، ما فيش الكلام ده. الحياه بسيطه سهله جدا. اتعقدت ليه وكبرت ليه وبقت صعبة ليه؟ هنا لازم نقف، لان دي حتة الشرع موسعها. طب ليه ضاقت؟ لازم نقف هنا ونسأل نفسنا. المطاعم والمشارب الاصل كذلك كذا وكذا وكذا، تلاقي النهاردة عشان اللحم ده مدبوح ولا مش مدبوح، طيب مش عارف ايه، ولا قصة كبيرة مش عايزين ندخل فيها دلوقتي برضو. فابتدى برضو الشيء اللي كان اصلا واسع ضيق قدرا. فهنا كان لازم نقف، وكان لازم اصحاب السبت يقفوا. ودي يعني ظاهره للعيان، انه يا جماعه بس واحده واحده، السمك اللي هو عارف يوم سبت من يوم حد من يوم اربع، وليش معنى السبت ليه يا جماعه؟ شغلوا عقولكم، ما حد شغل عقله. طب ليه ما شغلوش عقولهم؟ ليه؟ عارفين يا جماعة؟ لأنهم أعملوا عقولهم في غير ما خلقت له، فسلبوا إعمال العقل فيما خلق له. فاكرين أصلا بقى قصة السبت كانت ليه؟ لأنهم أعملوا عقولهم في إيه؟ في رد النص. طب يحدق منك له، أعملت عقلك في رد النص، سأسلبك عقلك في فهم، او في خلينا بقى نضبط الجمله شويه، اعملت عقلك في رد الحكم الشرعي، ساسلبك عقلك في فهم الحكم القدري. وكمل بقى في ضلالك. يعني ايه كمل في ضلالك؟ يعني مش عارفين نعمل كذا وكذا، خلاص نروح نقترض. وتلاقي الموضوع واسع عادي وسهل بقى، دي هنجيلها كمان شويه ان شاء الله. خليني اقول عشان ايه سهل، دي عامله لنا ازمه، نخلص سهل عشان طول ما انا ماشي عماله. هم يا جماعه ابتلوا بحاجتين، ابتلوا بيه ان الحرام بقى واسع وبقى سهل. هو ممكن يبقى الحاجه واسعه بس عشان اوصل لها برضو صعبه شويه، لا ده سهل جدا. سهل جدا ليه؟ السمكه جايه له عند باب بيته، يعني ناقص ايه يعني؟ بس يفتح له ويقول لها اتفضلي. ده بلاء. ايوه بلاء. وللاسف حتى أهل الديانة الناس المتدينة مش واخدين بالهم من البلاء ده. يعني مين اللي لما يخش كده قط ويقفل الباب ويروح فاتح الواي فاي على التليفون ويدخل على الإباحيات ولا غيره، يرى أن ذلك من البلاء اللي هو إيه؟ سهولة الوصول للحرام. ده ابتلاء، دي عقوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إيه ده؟ تعالوا بس نفهم الآية دي يا جماعة. الآية دي مرعبة. زمان كانوا يروحوا يعملوا العمرة ولا يعملوا الحج فيبقوا محرمين، فأول ما يحرم يحرم عليه الإيه؟ الصيد، يحرم عليه حاجات منها الصيد. طبعا الصيد دي احنا دلوقتي بنيجي نقول للناس مناسك العمره ولا بنعديها، لان هتصطاد فين؟ في الطياره يعني. مفيش صيد، فما حدش بيقابله الصيد. لكن زمان وهم ماشيين في الصحراء محتاجين ده، هم محرمين حرم عليهم الصيد. طيب الصيد ده، الصيد البري، الصيد الوحشي، بيصاد بايه؟ مش بالرمح. عارفين الرمح ده الاول بتاعي بتاع الحاجه القريبه، يعني انت لو عايز تضرب حاجه قريبه بتضربها بالرمح. الاصل في الصيد هو ليه تسمى وحشيه اصلا؟ لانه بيستوحش في اول ما يلاقي قافله جايه يجري بعيد، الرمح ما يجيبوش، امال بيصطادوه بايه؟ بالسهم. الاصل في الصيد الوحشي في صيد البر انه بيصاد بالسهم مش بالرمح. ماذا قال الله عز وجل؟ يا ايها الذين امنوا ها لا يبلونكم ابتلاء، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله، عجيبه جدا والله، ايديكم ورماحكم. في تفسير الايه دي قالوا ان كان بعض الصحابه يجد الصيد في رحله. في اكتر من كده؟ يعني يفتح الرحل بتاعه يلاقي الارنب البري ده، الارنب الوحشي، ناطط فين؟ في الرحل اللي هو اصلا وحشي، يعني يستوحش من الناس، ممكن يصيده بايديه، وده شيء عجيب. احنا مش حاسين بده، احنا عمرنا ما شفنا صحراء، ولو شافك الحيوان ده زي بيجري منك بسرعه ما تلحقش، فاحنا مش حاسين ان هو شيء عجيب فعلا. لا بلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. اوعوا تفتكروا ان ده كرامه من ربنا، لا، ده ابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب. فربنا يبتليك ان في ايديك سمارت فون وفي واي فاي في البيت عشان تدخل الاوضه، فتفتح توصل التليفون بالواي فاي، اول ما تعمل كده وتلاقي الدنيا سهله وجميله ولذيذه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. سهوله الوصول للحرام دي مش لكرامتك على الله، ده حرام، ده حرام. فلما تلاقيه سهل كده انك توصل له، انك تاخد قرض، تعال لنا بالبطاقه بس، ده انت ممكن تروح من غير بطاقه، لك نسيت البطاقه، معلش نعمل لك القرض دلوقتي وهات البطاقه بعدين وخلاص، ده اللي ناقص. ده ليه بقى؟ لكرامتك عليه، سهل لك الربا. هنا العقل يقف بقى ويفكر يشتغل، ليه يا رب الحرام واسع؟ ليه يا رب الحرام سهل؟ النهارده الزنا، المعادات بين الشباب والبنات، بلاش نتكلم في الزنا خلاص، خلينا نتكلم حتى في مجرد التعارف بين الولد والبنت. انتوا متخيلين الشباب الصغير قبل السمارت فونز وقبل النت وقبل ده كان عشان يحصل، كان يحصل ازاي؟ ازاي يعني حمام زاجل هيعملوا ايه؟ مفيش حاجه. ولذلك كان دائره الحرام حتى كانت ضيقه، يعني 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 فين وفين، انت منين؟ يقول لك من الجامعه، زميلتي في الجامعه، النهارده لا عادي خالص، انت في مصر ومصاحب واحده من مش عارف فين، النت خلاص كله فاتح على كله. فكان الدنيا ضيقه ومش سهله، يعني ضيقه ومش سهله. النهارده الدنيا واسعه واسهل ما يكون. في ايه؟ في رحاله ما، يعني الصيد فين؟ في الرحال. انت النهارده تفتح الانبوكس بتاعك تلاقي واحده هي اللي بعتها لك. هو ده يا جماعه، انا مش بهزر، انا بأسقط الايات على واقع احنا عايشينه، بلاء احنا فيه. فاذا احنا مش شايفين ده بلاء، دي خطيره جدا، ده احنا كده خلاص طمس على القلوب والعقول. تفتح الانبوكس بتاعك، تفتح مش عارف، تلاقي واحده بعتها لك، هي اللي بعتها لك بقى على طول. افتكر تناله ايديكم ورماحكم، ليه يا رب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. سهوله الوصول للحرام. فربنا ابتلى اصحاب السبت بالحاجتين، زي ما هو مبتلينا دلوقتي بالحاجتين. الحرام واسع قدرا اللي هو اصلا ضيق شرعا، والحلال ضيق قدرا اللي هو اصلا واسع شرعا، والحرام سهل جدا توصل له. فابتلى الله اصحاب السبت بالامرين جميعا. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. السؤال هنا ليه يا رب؟ ليه مش الاعتراض؟ ليه اراده معرفه الحكمه؟ ليه يا رب تعمل كده يا رب؟ ليه الحرام بقى واسع يا رب علينا؟ سيبكم من اصحاب السبت، ليه الحرام بقى واسع يا رب؟ ليه الحرام سهل قوي كده يا رب؟ ياتي ختام الايه، قال الله عز وجل ويوم لا يثبتون لا لا لا, لا وسلم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ليه يا رب؟ لا ده بما كسبت أيديكم بس، لا ويعفو عن كثير. الحلال ده عليكم ما بتوش عارفين تتجوزوا بما كسبت أيديكم. الربا بقى سهل ومش عارف تعيش في مش عارف تحصل مليم من غير ربا بقى، يعني يأتي على الزمان من لم يأكل ربا أصابه من دخانه، بقى كل شيء فيه ربا دلوقتي بما كسبت أيديكم. الحلال الحرام بقى سهل جدا، تبعت لأي واحدة وأي واحدة تبعت لأي واحد وكله مستمرئ الحرام بما كسبت أيديكم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى أنتوا عصيتوا الأول واستمرأتوا العصيان. الفسق في اللغة الإيه؟ الخروج، ده في اللغة الفسق الخروج. يقال فسقت الفأرة من جحرها، يعني خرجت من الجحر. فبما كانوا يفسقون يعني الخروج عن الطاعة، عن حظيرة الإيمان. فبفسقنا، بعصياننا، بجرأتنا على ربنا سبحانه وتعالى حصل اللي حصل. فلقينا ده، لقينا الجواز صعب، ولقينا الزنا سهل، والمصاحبة أسهل ما يكون، وصاحب واحدة واثنين وثلاثة وعادي، وبعدين ما يتعرفش انك بتعمل ده، وانت فاكر انت ايه، انت يا ابني انت مش شايف ازاي ان ده كله استدراج من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ازاي مش شايف ان ده ممكن يكون لسقوطك من عينه جل وعلا؟ خلاص ما بقاش ليك قدر عنده. الحسن البصري ليه يا جماعه كلمه مرعبه، يقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني كل ما تلاقي الدنيا سهلة اعرف ان في مشكلة. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. ولذلك قالوا ان العاصي واقع بين هوانين، هوان قبل المعصية وهوان بعد المعصية، ولولا انه هان ما كان وقع في المعصية. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طيب حصل اللي حصل، وبعدين قلنا لكم اتقسمت القرية ثلاث فرق. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا واضح أن الخطاب بين فئتين غير الفئة أصلا العاصية المستمرئة لاقتحام الحرام. قبل يا جماعة ما نقول ده الأول، بس واضح جدا أن مش الحل الذي يريده الله عز وجل منا، إن مع تضييق الحلال وتوسيع الحرام وسهولة الوصول للحرام، واضح جدا من قصة أصحاب السبت إن مش الحل إن إحنا نقتحم الحرام. واضحة دي ولا محتاج نقولها؟ إحنا بنقولها كده يعني من عشان بس إيه ما تجيش وليه ما نعمل إيه بقى، ما هو كله في ربا بقى، فإيه فاكل ربا، ما هو ده اللي عملوه يعني من غير إيه، ده اللي عملوه. قالوا إيه؟ قالوا والله ما فيش سمك خالص غير يوم السبت، فخلاص بقى ناكل يوم السبت. هو ده اللي عملوه. فواضح جدا ان ما كانش ده الحل، او خلينا نعدل الجمله، ما كانتش دي رساله الرب عز وجل من هذا الحكم القدري، ان ضيق عليكم ست ايام ووسع عليكم في يوم عشان تيجوا ببساطه تاكلوا في اليوم. يعني طب ما نسيب لكم بقى سبعة ايام، يعني عملنا ده كله ليه؟ ما نسيبها لكم بقى مفتوحه وخلاص. ماشي. طيب تاني حاجة قبل ما نخش على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح جدا ان اللي عملوا ده ما اقتحموش الحرام اقتحاما صرفا. يعني ايه؟ يعني صاحبنا اول واحد عمل في القرية القصة دي راح جايب الصنارة وقف اصطاد السمكة يوم السبت؟ ما عملش كده. وما عمل ايه؟ تحايل، راح بنى النفق أو رمى الشبكة يوم الجمعة وجابها يوم الحد، تحايل على الحرام. واضحة دي؟ ولذلك في باب كبير بقى يذكره الفقهاء بيسموه باب الحيل. باب الحيل كان بعض السلف لما يقرأ الآية دي يقول إيه، أو لما كان يتكلم عن الحيل يقول يعاملون الله كما يعاملون الصبيان. لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. تعرف ما يجي لك عيل صغير فتضحك عليه؟ هو بيقول كده، بيقول أصحاب الحيل دول يعاملون الله كما يعاملون الصبيان. أنت بتضحك على مين؟ لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. فمثلا نيجي نروح للبنك نقول له يا بنك ادينا 1,000,000 وخدوا منا 1,500,000 على سنتين، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في المعاملة دي؟ حلوة؟ ربا مش كده؟ طيب فيوم يجي بنك يقول احنا خلاص احنا بنك اسلامي، طيب هنعمل ايه بقى؟ قال لك والله احنا عندنا معدن اسمه بلاتينيوم، فالمعدن ده انت هتوكلنا نشتريه لك 1,500,000 قسط بيدفع على سنة ونص سنتين، وبعد ما تشتريه هتوكلنا نبيعه لك 1,000,000 كاش ونديك 1,000,000 الكاش وتقعد تسدلنا في ثمن البلاتينيوم بالقسط 1,500,000 على سنتين. هذه الصورة أباحها بعض الفقهاء، عشان بس إنما كثير من الفقهاء يرون أن هذا من الحيل المحرمة. ليه؟ لأنك دخلت بيعة غير مرادة. لو أنا جيت قلت لك يعني إيه بلاتينيوم تقول لي والله العظيم كنت أول مرة أسمع كلمة بلاتينيوم دي في البنك. أنت لا عارف إيه بلاتينيوم ولا هتشوف بلاتينيوم ولا عاوز البلاتينيوم ولا المعاملة دي أصلا تلزمك في شيء. فهذه البيعة غير مرادة أصلا. أنا جاي قوي قول، لا مش بقوي قول على قول، أنا بفهمك يعني إيه حيلة محرمة عند من يرى حرمة هذه المعاملة. لجاي أضيق الكلام يعني نحن نعمل ده قولا واحدا ما تعملهاش. قولا واحدا من مين؟ مش بين العلماء، بيننا احنا هنا كده احنا مع بعضينا كده تعملهاش ماشي. امتى بقى نلجأ لحاجة زي كده أباحها بعض الفقهاء؟ لما تبقى خلاص يعني خلاص يعني يباح لك الربا أصلا. ما هو الربا يباح في أحوال، واحد محتاج لضروريات الحياة يعني لو ما كلش هيموت، لو ما جابش فلوس هيبات في الشارع، مش هيبات في اوضه متواضعه، لا هينام في الشارع ما عندوش حته، ساعتها ممكن يبيح له الربا. فنقول له بدل يا ابني ما تاكل ربا روح كل بلاتينيوم. فواضحه جدا هنا. طيب بلاش، انا يا جماعه بقول لكم امثله للي هتشوفوا في الدنيا. ها جيت تشتري سلعه فقال لك طب السلعه دي ثمنها 3,000,000 على 3 سنين، ولو اتأخرت في السداد وهتمط المدة بقت 4 سنين بقت 5 سنين هتبقى ما هي بثلاثة بقت ب5,000,000. ايه رأيكم؟ ربا ماشي. الربا هو ايه؟ مال في مقابل الزمن. فيقولوا لا خلاص مش هنعمل ربا. طب هتعملوا ايه انتوا بقى؟ قال لك بص بقى تعال السلعة دي ب5,000,000 على 5 سنين، ولو هتخلصها على 3 سنين هتبقى ب3,000,000. بيسموها عجل وضاعة. الصورة دي في الفقه بيسموه كده عجل وضع. هي في الآخر إيه بقى؟ حيلة. يعني بدل ما أقول لك هي ب3,000,000 على 3 سنين ولو بقت 5 سنين بقت يبقى مقابل الزمن ده هاخد 2,000,000 زيادة، هقول لك العكس، هقول لك بصيغة عكسية، هي على 5 سنين ب5,000,000 ولو عجلت في السداد هنضع عنك بعض المال. سموها عجل وضع. فبرضو من يحرم هذه يقول هذه حيلة محرمة. الهم واضحة كده يا جماعة فكرة الحيل؟ طيب وبرضو واضح جدا ان دي مش رسالة ربنا لينا. يبقى اصحاب السبت عملوا ايه؟ اقتحموا الحرام لما لقوه واسع والحلال ضيق، واقتحموه بحيلة. واضح جدا جدا من مآلات الامور ان دي مش ده مراد الرب سبحانه وتعالى. عشان تعرفوا ان احنا ماشيين في الطريق الغلط. احنا عمالين دلوقتي بنعمل ايه؟ الحلال ده والحرام وسع، عمالين نحاول نتماشى مع الحرام بالحيل. ده اللي احنا بنعمله، وده اللي عملوا اصحاب السبت، وده بالظبط اللي مسخهم قردة. خلي بالكم يا جماعة فكرة المسخ، هم مسخوا قردة ظاهر الرواية ان هم مسخوا قردة حقيقة، يعني بقوا مقردة. المسخ مش شرط يكون مسخ ظاهر، يعني ممكن الله عز وجل يعاقب أمه بأنها تمسخ مسخ باطن. إيه بقى مسخ الباطن؟ إنك تبقى قرد جواك، أنت في نفسك قرد، أنت صحيح لابس بدلة وجرافطة بس أنت قرد. إيه يا جماعة أكتر صفتين يتصف بيهم القرد؟ أكل الموز. مين هنا بيأكل موز عشان نعرف مين اللي ممسوخ؟ أول صفة التقليد، القرد يميل إنه يقلدك، يعني تعمل حاجة يعملها زيك، ماشي. وتاني صفة ودي بقى مهمة جدا عشان بس إنه بيتحرك حركات عشوائية بلا معنى، بيتحرك حركات عشوائية بلا معنى. يعني لو جيت انت نطيت، هو تلاقي القرد ينط من الشجره دي من دي وبعدين يروح ينط من دي تاني. طب يا ابني انت كنت هنا، انت هتفرهدنا ليه؟ ما انت كنت هنا. هو بيتحرك حركات عشوائيه بلا معنى. حتى في مصطلح علمي بيسموها ايه، المانكي مايند، ده مصطلح علمي اللي هو عقليه القرد، ماشي. مفاجاه، طيب يعني انا مش هطول في الحته دي بس مفاجاه، انا ما كانش في دماغي حتى، مش محضر المصطلح. يعني مونكي مايند دي عارفين بيطلقوه على مين؟ حد يعرف؟ على اللي بيتابع الريلز والشورتس. ده مش مسلمين، ها مش مسلمين. المونكي مايند هم بيقولوا المونكي مايند ده مصطلح علمي بيطلق على العمال يالف في الايه، اللي هو بينط من شورت لشورت. فتلاقي مثلا اول شورت بيتكلم عن انجاز علمي، تاني شورت واحده بترقص، الشورت اللي بعده لا تخرج قولا سبحان الله، مش عارف زرافه برجل غوريلا، وانت عمال متابع كله. طب يا ابني انت بتعمل، انت نطيت من هنا لهنا ليه؟ ما انتش فاهم، مش فاهم. طب مش فاهم فخرجت؟ لا. انا بقى لي 5 ساعات على القعده دي قاعده مش فاهم انا بعمل فيها ايه اصلا. مسخ باطن، مسخ للباطن. طيب نرجع تاني بقى. يبقى من الدروس اللي احنا معلش درس مهم فعمال اعيد وازيد فيه، واضح جدا ان مع اتساع دائرة الحرام قدرا مع ضيقها شرعا، وضيق دائرة الحلال قدرا مع اتساعها شرعا، ان مش مراد الرب مننا لان احنا نقتحم الحرام ولا احنا نتحايل على الحرام. لو رجعت بقى اسقطت على العصر اللي احنا فيه هتلاقي ده اللي احنا بنعمله، بنقتحم الحرام بتحايل. ف ايه بقى العاقبه؟ طيب قال الله عز وجل: واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. واضح ان هنا نقاش دائر بين طائفتين تانيين، واضح جدا صح. نمتوا فات قد ايه؟ ساعه وربع. فهمت الرد بقى؟ ماشي. طب كان المغرب ناقصه قد ايه برضو؟ انت بص في الساعه هيقول. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. واضح جدا ان الكلام هنا بين طائفتين غير الطائفه اللي وقعت في الحرام اصلا. واضح جدا ان الطائفتين دول مش حابين الحرام، واضحه برضو في الحوار. لكن في طائفه راحت واتكلمت ونهت وانكرت، وطائفه ما عملتش ده. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم، ده كلام طائفه حابه اللي بيحصل. طب انكرت؟ ما انكرتش. يبقى قدامنا 3 طوائف: طائفه وقعت في الحرام، طائفه انكرت الحرام، طائفه كرهت الحرام ولم تنكر. طيب ما قال الـ3 طوائف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى؟ فلما نسوا ما ذكروا به اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ربنا ذكر مآل طائفتين: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. في طائفة تالتة واقعة كده، مش اللي هي مين؟ اللي هي لا هي حب الحرام ولا هي بتنكر على الحرام. اللي هي مين؟ إحنا يا جماعه. الايه اللي احنا عمالين نقراها دي وبنضحك دلوقتي، ابن عباس كان لما يقرا هذه الايه يبكي. الاول قبل ما نشوف ليه بيبكي، بس ايه ما قال الطائفه دي بقى؟ ابن عباس كان يرى ان هذه الطائفه اهلكت واصابها ما اصاب القوم. ليه يا ابن عباس؟ قال لي انهم دخلوا في قوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا. طب هم ظلموا بيه يا ابن عباس؟ بتركهم النهي. كان ده تأويل ابن عباس للآية. قال دول من الناس اللي عوقبوا وتحولوا قردة. طب ليه أخذنا الذين ظلموا؟ ما هو بيقول ما دول ظالمين. ليه ظالمين يا ابن عباس؟ دول بيكرهوا. قال لك بس ما نهوش عن المنكر فدخلوا في الذين ظلموا. فكان ابن عباس لما يقرأ هذه الآية يبكي ويقول كم رأينا أشياء وسكتنا. أنا لما تدبر قول ابن عباس ده يا جماعة والله أنا في حيرة. ابن عباس ابن ابن عباس اللي هو عينه ما شافتش غير صحابي أو تابعي بيقول كم رأينا أشياء. شاف ابن عباس. أنا بقى يعني قولوا لي كده ابن عباس شاف إيه؟ إنه لما يقرأ الآية يعيط يقول كم رأينا أشياء وسكتنا. يبقى ده أول قول. القول الثاني إن لا دول نجوا. وده كان قول عكرمة إن هم نجوا مع من نجا. ليه؟ لأنهم نهوا عن المنكر بأدنى درجات النهي اللي هو النهي بالإيه؟ بالقلب. لما تعظون قوما الله كارهين اللي بيحصل. فده قول تاني. قول ثالث اللي هو إيه؟ يا نجوا يا ما نجوش يعني وفي حاجة ثالثة إيه بقى؟ سكتوا فسكت الله عنهم. ده قول ثالث في المسألة إن ما نعرفش إيه اللي حصل لهم. نجوا ما نجيوش ربنا ما ذكرهمش أصلا. واضح جدا إن ابن عباس دخلهم في الذين ظلموا. واضح جدا إن عكرمة دخلهم أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقول ثالث بقى في المسألة إنه لأ دول مش مذكورين أصلا. سكتوا فسكت الله عنهم. يبقى هنا يا جماعة احنا قدام مسؤولية ربنا بقى بيضعنا قدامها في قصة أصحاب السبت اللي هي قصتنا دلوقتي. قصة الأمة بتاعتنا دلوقتي. حلال ضيق حرام واسع سهل توصل له. نعمل ايه يا رب؟ ناس اقتحمت الحرام وانت واقف على الشط اهو. اعمل ايه يا رب؟ انا اعمل ايه؟ اول حاجة عرفت ان مش المطلوب منك انك تقتحم الحرام ولو بحيلة. تاني حاجة انك تنهى عن المنكر. لما تلاقي واحد واقع في الحرام ما تقفش تتفرج. يا جماعة والله انا بقول اهو وبحلف بالله ان في منا ناس فقدت اقل درجات النهي عن المنكر اللي هو بالقلب. يعني عنده عادي عادي انه شايف واحد مثلا بالكريدت كارد ورايح يسحب فلوس من المكنه هو عارف انه هينزل عليها فوائد. هم يسموها فوائد يعني شوف الاسم جميل ازاي. هينزل عليها ربا. عادي جدا. بلاش. هديكم مثال يمكن في منا ناس وقعت فيه. انك تروح تقعد على البحر. عارفين الاول يا جماعه يعني ايه تكره بالقلب؟ تكره كاره الحاجه انك مبغضها بقلبك. فلقيت واحده لابسه لبس مش تمام على البحر هتكره ده؟ هتكرهه بقلبك فعلا؟ المفاجاه بقى انا مش قايل عشان ده. اول ما هتلاقي مثلا واحد منضبط بزي واحد راجل او واحده امراه. ما في اصلا انا بقول راجل ليه عشان المراه يعني غالبا ما فيش زي بحر يعني ايه منضبط انه واحد راجل فلابس تحت الركبة وممكن لابس حاجة تغطي السرة فلابس ممكن تشمئز من المنظر ده. تلاقي نفسك ايه كاره المنظر ده اللي هو لو قسناه بمقياس الشرع ده الأحب إلى الله أصلا. فاحنا فكرة ان احنا حتى كارهين بقلوبنا دي محتاجين نقف معها شوية. العلاج فين؟ الحل فين؟ الصح المفروض نعمله ايه؟ ننهى عن المنكر. في حديث هنا مرعب يا جماعة. إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له يا فلان اتق الله. واحد بيعمل معصية قابلته يا عم اتق الله بقى هو حاجة جميلة هو بنكر هو في بعد كده. ثم يلاقيه من غد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. يعني يا فلان اتق الله ما تعملش كذا. وبعدين يلا بقى نخرج قشطه. يلا نخرج يلا نسافر يلا بينا يلا مش عارف وهو ما بيصليش. انا هنا مش بقول انا مش بكلم بتعالي يا جماعه يعني اعوذ بالله من ذلك. انا اسوأ الناس كل واحد فينا كده مفيش تعالي. لكن هو ربنا ده حكم ربنا ان فلان مجاهر بمعصيه فلازم انكر ولما انكر ابغض خلاص فضل بقى مستمر عليها يبقى فيه هنا مفاصله مش أكل معاه وأشرب معاه وهزر معاه ومفيش كده. وده اللي عملوه، اتقوا الله مفيش، والظاهرة عمالة تكبر. نعمل إيه؟ نفاصلكم، خلاص سور يتبني. حتى السور ده لو مش عارف تعمل سور حسي، إن يبقى فيه سور معنوي بينك وبين من يجاهر بالمعاصي بالذات الكبائر. فده اللي عليك تعمله. ليه خيريات هذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض إخواننا فيهم كلامي غلط لما بقول خليك في نفسك، بقولها كتير في دروس. خليك في نفسك يعني إيه؟ يعني ما تنشغلش بالحكم على غيرك. طب من جملتي إنك تخليك في نفسك إنك إيه؟ يا رب حكمك في أنا إيه في اللي أنا شايفه ده؟ فأنت كده في نفسك برضو. فتلاقي ربنا حكمه مثلا دلوقتي إنك تأمر بالمعروف، فهتأمر بالمعروف ليه؟ لأن ده خطاب الله لك ولا لا؟ لك أنت، فأنت في نفسك. حكم ربنا دلوقتي أن تنهى عن المنكر، فهتنهى عن المنكر ليه؟ لأن ده خطاب، لأن هذا خطاب الله لك، فأنت كده في نفسك. فكلامي مش متناقض، ولا معنى كلامي خليك في نفسك إنك لا تأمر ولا تنهى، غلط. فدول أمر ونهوا فنجوا يقينا، أنجينا الذين ينهون عن السوء. ودول وقعوا في الحرام فهلكوا يقينا. ودول كرهوا الحرام لكن ما نهوش عن المنكر، ما احناش عارفين هم فين دلوقتي. فأنت بتلعب قمار دلوقتي داخل حتة ما انتش عارف هتنجو ولا هتخسر. الحل فين؟ كن في زمرة الناجين بيقين. وهنا بقى عشان نضبط الكلام هنقف هنا خلاص، انا عارف انتوا زهقتوا. عشان نضبط الكلام، ما تروحش تنهى عن منكر وانت ما انتش عارف اداب النهي عن المنكر، ولا انت فاهم اصلا اللي بيحصل ده منكر. يعني واحد يقول انت بتعمله ده حرام ويطلع هو مش حرام، انت اللي مش فاهم. فانت روح اتعلم دين، اتعلم الاول ده حلال ولا، يبقى تفهم واقع الاول. لقيت واحد ماسك كوبايه فيها حاجه اصفره وبيشربها، رحت وانت تفاسق وانت، وفي الاخر قالك يا عم ده عصير تفاح يا عم، في انت اهدى. فانت رحت نهيت عن حاجه ما هياش منكر اصلا، عصير تفاح، الا لو زعق يعني بتقول له حرام عليك اديني معاك مثلا كده تشرب لوحدك. او الشرع بقى هو بيعمل معامله معينه، بيعمل حاجه معينه وانت فاكرها حرام وهي مش حرام، او انت ما تعرفش الاقوال. يعني هي المساله فيها ساعه، فيها قول انه حرام وانت عارف القول ده، لكن فيها قول ثاني انه حلال وانت ما انتش فاهم حاجه. انت طب روح تاني قال لك والله سالت الشيخ فلان وتوب غلط في الشيخ فلان. طب يا ابني اهدى يا ابني، يا ابني روح اتعلم، شوف المساله دي فين من في يعني درجتها ايه في الخلاف بين العلماء. وكتير جدا من اخواننا للاسف تلاقيه يعمل ايه، يبقى عمال ينهى عن حاجه وقول الجمهور يعني ممكن يبقى قول الائمه الاربعه المذاهب الاربعه خلاف اللي هو بيقوله اصلا، لكن هو متربي هو ده حرام. يعني يا ابني الائمه الاربعه بيقولوا حلال، المذاهب الاربعه على حل المساله دي، والعكس متجرأ ويحل حاجه المذاهب الاربعه على حرمتها، شيء عجيب. فالمهم اللي انا عاوز اقوله، اقرا او اسمع حاجه في الامر والنهي، مهم جدا يا جماعه. عندنا يعني لو حد عاوز يسمع حاجة على التليجرام هتلاقوا في منظومة الأداب للحجاوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كذا درس، يعني مش فاكر كم درس. وهتلاقوا كمان في ربع المنجيات في مختصر منهاج القاصدين في كلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنجيات ولا في العادات مش فاكر. المهم يعني اكتبوا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التليجرام هتلاقوا حاجات كتير تتسمع في الحتة دي إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.